ثم قال رحمه الله: الأصل الرابع.
الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى في هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هذا هو الأصل الرابع في هذه الرسالة المباركة. وهذا الأصل ملخصه هو أن الشريعة جاءت ببيان العلم النافع وحملته، وبينت الضلال وصفات أهله بيانا واضحا لا لبس فيه ولا شك ولا شبهة فيه ولا ريب، فلا يلتبس الحق بالباطل، ولا يلتبس العلم بالجهل، ولا يلتبس الفقه بغيره لمن قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم وهو الموضوع، والعلماء وهم حملة هذا العلم، وبيان الفقه والفقهاء. أي هذا الأصل مخصوص ببيان حقيقة الفقه ومن هم الفقهاء. والفقه ليس مراد المؤلف رحمه الله به هنا المعنى بالصلاح الخاص، وهو معرفة الأحكام التفصيلية الشرعية من أدلتها التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، بل المراد بالفقه هنا إدراك الشريعة وفهمها، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المراد بذلك فقط معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية. قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي تشبه بهم بالعلماء والفقهاء وليس منهم، أي وحاله في الحقيقة ليس منهم. وذلك بأن الله سبحانه وتعالى بيّن صفات العلماء الربانيين، وبيّن من تشبه بهم في أخذه بالعلم، ولكنه لم يكن هذا العلم قد آتى ثماره وحصل به حامله مقصوده. لأن العلم يحمله من الناس صنفان: عامل به فذاك الموفق المحصل المقصود، ومهمل له وذاك الخاسر المحروم. لأن من تعلم العلم ولم يعمل به كان حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هو حجة لمن أخذ به وقرأه وعمل به، وهو حجة على من أخذ به وأعرض عنه، أخذ به يعني قراءة وأعرض عنه، وكذلك حجة لمن أعرض عنه ابتداء لا قراءة ولا عمل، فكلاهما يدخل في كون القرآن حجة عليه. لكن من أخذ بالقرآن وأعرض عنه فإنه أعظم جرما ممن لم يأخذه من الأصل. والسبب أن من أخذ القرآن فقد أبصر وصار عنده آلة الاهتداء وسبب سلوك الطريق المستقيم، بخلاف الذي أعرض عنه بكلية فإنه لم ينل البصيرة ولم يحمل النور. ولذلك كان الذم للجهل في بعض الآيات، والذم الشديد الذي ورد في القرآن هو لمن أخذ القرآن وأعرض عنه. فأسوأ مثلين ذكرهم الله عز وجل في كتابه هما في من أخذ العلم ولم يعمل به. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا أي البينات الواضحات فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان سلخ منها كما يسلخ الجلد من الشاة، أي لم يبقى معه شيء منها، كما أنك إذا سلخت الشاة لا يبقى شيء من جلدها عليها، فكذلك الواقع في هذا الذي من الله عليه بالعلم ولم ينتفع به، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد. وهذا فيه بيان أن الضلال والانحراف كان منه، من قوله فانسلخ منها ومن قوله أخلد، وأعانه على هذا فأتبعه الشيطان، أعانه على هذا الشيطان نعوذ بالله، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي أنه في عناء دائم ولهث غير منقطع عند قيام سببه وعند عدم قيام سببه، وذلك أنه أعرض عن النور والهدى بعد البصر، وهو من أشد ما يكون على القلب أن يعرض الإنسان بعد البصيرة. والمثال الثاني أو المثل الثاني في سورة الجمعة حيث قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، فجعل إعراضهم عن مقتضى ما حملوه من العلم التكذيب، مقتضى ذلك أنهم كذبوا بما حملوا من العلم، لأنهم لو كانوا صادقين مصدقين لهذا العلم لعملوا به، فلا يمكن لإنسان يصدق ويعتقد ما يحمله من العلم أن يعرض عنه وأن يتخلى عنه، وهذا في الإعراض الكلي. أما كل إنسان يخالف ما علمه في بعض الأحيان لداعي الهوى أو الشهوة فهذا يقع، ولكنه لا يستمر على الإعراض ولا يستمر على الانسلاخ، بل يعود ويستعتب ويستغفر ويرجع. المهم أيها الإخوان، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن العلم النافع وبيّن أهله بيانا واضحا شافيا، وميز ذلك عن عما يلتبس بهما من مدعي العلم الذين هم في الحقيقة دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى النار بأفعالهم، بل في بعض الأحيان بآرائهم وأقوالهم، حيث إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويسوغون للناس الشر والضلال. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول نعم وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل أيضا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فإن الله عز وجل قص في هذه السورة نبأ من؟ نبأ اليهود، وما كان منهم من تكذيب وإعراض وما قبلوا به الدعوة، ذكرهم جل وعلا بعظيم ما أنعم عليه من العلم والهدى والاصطفاء وغير ذلك، وما كانوا عليه وكيف قابلوا تلك النعم، فكانت حجة عليهم لا حجة لهم. ثم قال ويزيده وضوحا، أي يزيد هذا الأصل وضوحا وبيانا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي الذي ضعف إدراكه وقل ذكاؤه، ثم صار هذا أغرب شيء يعني أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وهذا من الانحراف الكبير، فإن العلم واضح وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وما عداه فهو جهل، بخلاف الحال في كثير من الأحيان حيث يعد تشقيق الكلام بما لا يدل عليه الكتاب والسنة وتفريعه بما يحصل به قسوة القلب هو العلم، وإذا ذكره الإنسان بقول الله أو بقول رسوله قالوا هذه ظاهرية، هذا جمود على النصوص، هذا وخلعوا عليه من الألقاب والأوصاف ما يزهد الناس في الإقبال على الكتاب والسنة وما يجريهم على الوقوع في البدعة والدعوة إلى الضلالة، وهذا منحى خطير ومسلك يجب على المؤمن أن يحذر منه، فإنه لا يحصل كمال الإيمان ولا تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتسليم للنصوص، فبقدر ما مع الإنسان من تعظيم الوحيين والعمل بهما بقدر ما يكون معهم من العمل من العلم والعمل به. ومن المهم لنا ونحن طلبة العلم أو ونحن من يشتغل بطلب العلم، من المهم لنا أن نعرف وأن نتلمس صفات العلم النافع. ولذلك نطلب منكم أن نجمع ما هي صفات العلم النافع من خلال الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة فيهما من الإشارات وكلام السلف فيهما من الإشارات إلى العلم النافع ما ينبغي لنا أن نقف عليه حتى نعرف ما الذي ينفع فنأخذه ونقبل عليه، وما الذي لا يدخل في إطار العلم النافع فنشتغل بغيره عنه، لأن العلم كثير. ثم قال رحمه الله: وصار العلم والفقه هو البدع والضلال. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وهذا هو شأن كل من أعرض عن الكتاب والسنة، فإنه في لبس وخلط وتخبط وتناقض واضطراب. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، يعني في تقييم من؟ في تقييم الناس كما تقدم ذلك. فالناس يصفون من تكلم بالعلم من الكتاب والسنة بهذين الوصفين، ولكن هذا ولله الحمد ليس هو الغالب لا سيما في زماننا هذا، بل من تكلم بالحق والهدى فمهما وصف من الأوصاف المقذعة القبيحة يدفع الله عنه، والعاقبة للمتقين. ثم قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. ولا يخفى عليكم أن الشيخ رحمه الله عاش في عصر يعني أصبح المتكلم بالكتاب والسنة والداعي إلى نبذ الشرك والبدعة غريبا بين الناس، بل يتهم بما ذكر رحمه الله من الزندقة والجنون والخروج عن سنن العلماء وطريقة أهل العلم. وصار الذي يؤلف في تقرير ما عليه العامة من البدع والشرك وتعظيم غير الله هو العالم الجهبذ الإمام المبتلى. فالشيخ رحمه الله يتكلم عن زمانه، وقد فتح الله عز وجل بعد ذلك ببركة دعوته دعوة الشيخ رحمه الله ومن تلاه من أئمة الدعوة وأهل العلم في كل عصر ومصر، أهل العلم المتبعين للكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف الصالح، ما أصبح به القول بالكتاب والسنة هو الحجة والبرهان والذي تطمئن إليه النفوس. ومن نعمة الله أن الدعوة السلفية تكتسح الدعوات اكتساحا بالغا واضحا، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، وهو تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرته.